قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
على من نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما عودناكم أيها الأحبة الكرام، نحن هنا في قناة الحافظ نشرف باستقبال اتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الهاتف أثناء الحلقة الآن لنجيب عليها، كما نشرف أيضا لمن لم يتمكن من الاتصال نشرف برسائلكم وبأسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها أيضا في الحلقة إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، حتى ترد علينا، طيب وردت إلينا اتصالاتكم، نبدأ بالأخت أم محمد من الشرقية. السلام الأخ محمد. طيب معلش، محمد من الشرقية حبيبي، تفضل محمد. يا أخ محمد،
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله حبيبي، تفضل. تفضل يا أستاذ محمد.
عندي سؤال يا عم الشيخ.
تفضل حبيبي.
عندي سؤال.
تفضل معاك.
في وقت الصف بتاع الصالة لما يكون الصف الأولاني كامل، الثاني بيبدأ من على الجنب اليمين ولا من النص؟
حاضر. في حد سؤال تاني يا أخ محمد؟ طيب أخونا محمد من الشرقية، بارك الله فيك يا أخ محمد، فأنت أول المتصلين الذين شرفنا باستقبال اتصالاتهم، وحياك الله وحيا أهل الشرقية الكرام. أخونا محمد يسأل يقول: إذا اكتمل الصف الأول أو الثاني خلف الإمام، فمن أين نبدأ الصف الذي يليه؟ هل نبدأ من الطرف الأيمن؟ أم نبدأ من الطرف الأيسر؟ أم نبدأ من وسط الصف وهي المنطقة التي تسمى بحرم الإمام؟ الصحيح يا أخ محمد من أقوال أهل العلم حتى تنتظم صفوف الصلاة أن نبدأ الصف الذي يلي الأول أو الثاني من الوسط، من خلف الإمام، ثم إذا تكاثر الناس يقف عن يمين هذا الذي بدأ الصف، يقف عن يمينه ويقف عن شماله، ويتوسط دائما الإمام. يعني المفروض المصلي إذا دخل المسجد ورأى الصف بدأ من خلف الإمام، لو تصورنا أن هناك أربعة بدأوا الصف خلف الإمام، فهو ينظر إلى الطرف الأكثر ليقف هو في الطرف الثاني حتى يتوسط الناس، ويأتي الذي يليه فيقف عن اليمين، والذي يليه يأتي فيقف عن اليسار، ينظر ليرى كيف يتكاثر الناس، فيبدأون في تكملة الصف من اليمين تارة ومن اليسار تارة، لكن البداية تكون من خلف الإمام، وهي المنطقة التي في وسط الصفوف والتي تسمى عند بعض أهل العلم بحرم الإمام. إذا بدأنا انتظام الصف من وسط من الوسط خلف الإمام تنتظم الصفوف جدا، لكن لو بدأنا الصف من الطرف الأيمن ربما لا يكتمل الصف إلا بثلاثة أو بأربعة، فيبقى ثلاثة أرباع الصف خلف الإمام عار من غير أحد أو خال من غير أحد من المصلين. لكن لو تصورنا جدلا أنه لم يكتمل الصف وقد بدأناه من الوسط، فإن هذا يكون فيه التئام لشمل المصلين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجزاك الله خيرا يا أخ محمد من الشرقية. معنا أيها الأحبة الكرام أيضا بعض أسئلتكم التي وردت إلينا عبر الرسائل الهاتفية. السائل أو السائلة يقول: شيوخنا الأفاضل، هل هناك دليل من القرآن أو من السنة على أن رحلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب؟ أرجو من حضراتكم التوضيح وجزاكم الله خيرا. والله يا السائل يسأل سؤال بطريقة طيبة، وهو يسأل عن الدليل، ودائما يعني أنا شخصيا دائما أحترم السائل الذي يسأل عن الدليل، لأن المسلم أيها الأحبة الكرام متعبد بأدلة الشرع وليس متعبدا بأقوال العلماء، مع كامل وغاية الاحترام لأهل العلم، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إحنا لابد أن نعظم دليل الشرع، دليل القرآن ودليل السنة. ولو أن كل سائل يعني ألزم مفتيه إذا سأله، ألزم شيخه إذا سأله سؤالا أن يذكر له الدليل، أعتقد أننا سيكون يعني الأمر أفضل بكثير من الآن، ودائما ستكون مسألة تعظيم الدليل، تعظيم القرآن وتعظيم السنة موجودة في نفوس الناس. إنما جرت العادة على أن يسأله ده حلال ولا حرام، فالشيخ يقول حرام والثاني يقول حلال، لكن حرام ليه؟ ما هو الدليل؟ عادة كثير من الشيوخ لا يذكرون ذلك، والسائل نفسه لا يسأل عن ذلك. الشيخ لو لم يذكر وجب على السائل أن يطالب الشيخ بالدليل حتى تطمئن نفس السائل إلى صحة وقوة الإجابة إذا كانت عليها الدليل من القرآن والسنة. فهو يسأل هل هناك دليل من القرآن أو السنة على أن رحلة الإسراء كانت في شهر رجب؟ طبعا ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن رحلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب. وفي العادة القرآن الكريم إذا أعرض عن ذكر التاريخ، وإذا أعرضت السنة النبوية عن ذكر التاريخ، معنى ذلك أن هذه مسألة يعني أقول إيه مسألة هامشية من قشور المسائل التي لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بها. القرآن أبهم عدة أصحاب الكهف وأبهم القرآن أسماء أصحاب أهل الكهف، والقرآن أبهم كثيرا من التواريخ، حديث تحويل القبلة لم يذكر القرآن الكريم ولا السنة النبوية تاريخا محددا لهذا الحدث الفذ. كذلك الإسراء والمعراج ليس في القرآن دليل وليس في السنة دليل على أن هذا كان في شهر رجب، إنما اختلفت فيه أقوال أهل العلم، فمن قائل أنه كان في شهر ربيع، ومن قائل ربيع الأول، ومن قائل أنه كان في شهر ربيع الثاني، ومن قائل أنه كان في شهر رجب، وهو قول أبو حاتم البستي عليه رحمة الله، ذكر هذا القول الإمام القرطبي في تفسيره عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. إذن هذه المسألة لا يجوز ولا يصح أن نختلف عليها. هؤلاء يقولون لا هو في 27 رجب، والآخرون يقولون لا هو كان في شهر جماد أو في شهر ربيع. هذه مسألة ما دام القرآن أعرض عن ذكر التاريخ إذن هي مسألة هامشية لا ينبغي أن يشغل المسلم نفسه بها، فضلا عن أن تكون مثار اختلاف وفرقة بين المسلم وإخوانه من المسلمين. وأنا أهيب بإخواني الدعاء ألا يجعلوا من هذه المسألة مسألة يختلف عليها الناس، فهذا يتمسك جدا بقول من قال أنه في ربيع ويخطئ كل الأقوال الأخرى، والثاني يتمسك جدا بقول أبي حاتم البستي أنه كان في شهر رجب في 27 من رجب، ويتعصب بهذا القول جدا ويخطئ بقية الأقوال. لا قولك عليه دليل من القرآن والسنة، ولا قول غيرك عليه دليل من القرآن والسنة، إنما كلها اجتهادات بعض العلماء والأئمة، قد تصيب وقد تخطئ، وليس هذا نهاية المطاف ولا نهاية الدنيا، إنما المهم جدا أن نؤمن بالحدث أنه وقع فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ الدروس والعبر المستفادة من حدث الإسراء والمعراج الذي وقع لنبينا عليه صلوات الله وسلامه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السائل يقول السلام عليكم، وعليك يا أخي السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد أن أعرف حكم من يصوم رجب كاملا على أنه سنة، ولا يقتنع إذا أخبرت أن هذا غير صحيح، وفقكم الله وسدد خطاكم. وأنت أيضا أخي المسلم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات، وفقكم الله عز وجل وسدد خطاكم. والسؤال أن رجلا يصوم رجب كاملا ويدعي أن صيام رجب كاملا سنة، والأخ الآخر يخبره أن هذا غير صحيح. الحقيقة مسألة الصيام في رجب يا إخوة، كثير من الإخوة أصحاب الالتزام وقريبي أو وثيقي الصلة بالعلم الشرعي سواء طلبا له أو سماعا له، أحدث يعني ما يمكن أن أسميه يعني هالة كبيرة جدا على مسألة الصيام في رجب، فمنهم متشدد جدا إلى الدرجة أنه يمنع تماما الصوم في رجب، ويقول إن عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف الرجبيين، وآخر مال إلى الطرف الآخر جدا زي صاحبنا المذكور في السؤال يصوم رجب كاملا ويقول أن هذا سنة مأثورة أو أن هذه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح لا هذا القول بصحيح ولا القول المناهض له المعارض له بصحيح، يعني لا قول الذي يصوم رجب كاملا مدعي أنه سنة هذا قول ليس بصحيح، ولا القول بمنع الصوم في رجب بالكامل أيضا هذا القول غير صحيح، إنما الوسط هو أن نقول أن رجب أيها الأحبة الكرام من الأشهر الحرم التي لها قدر عظيم عند الله عز وجل، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأربعة الحرم 3 سرد، وهم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان كما ورد بذلك الأثر. فرجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أشهر معظمة بقرينتين في هذه الآية. القرينة الأولى قرينة الاستثناء، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم، كأن هذه الأربعة التي استثنت وجعلها الله عز وجل أشهرا حرما كانت العرب تعظم هذه الأشهر حتى في الجاهلية، دليل على أفضلية هذه الأشهر على بقية شهور السنة. الأمر الثاني قوله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: لا تظلموا أنفسكم فيهن بالمعصية، ولا تظلموا أنفسكم فيهن بترك الطاعة. وقد ورد في فضل الصيام في الأشهر الحرم حديث الرجل الباهلي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليه مرة أخرى، فلما جاءه في المرة الثانية، والحديث عند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، حسن صححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع، قال: يا رسول الله، ألا تعرفني؟ قال: لا، من أنت؟ قال: أنا الرجل الباهلي الذي جئتك عام أول. قال: ولكن ما الذي غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: والله يا رسول الله، ما ذقت طعاما ولا شرابا منذ فارقتك إلا بليل. يعني هو صائم الدهر كله، السنة كلها، فلذلك ضعف وهزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما أتعبت نفسك؟ وقد كانت خير الأمور الوسط عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وكان أرحم الناس بأمته عليه الصلاة والسلام. قال: ولكنك أتعبت نفسك، أو قال: ولما أتعبت نفسك؟ ثم دله على الأفضل، قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام الذي نصح به الرجل الباهلي أن يصوم من الحرم ويترك، بمعنى أن يصوم من رجب، أن يصوم من ذو القعدة، أن يصوم من ذو الحجة، من ذي الحجة، أن يصوم من شهر الله المحرم. صم واترك، صم واترك. وقوله صم واترك يعني صم بعض الأيام واترك بعض الأيام. إذن الذي يدعي أن صيام رجب كاملا سنة، نقول: لا، ليس بسنة، لهذا الدليل أن النبي أباح الصوم في رجب، ونقول للمانعين الصوم في رجب: هذه إباحة النبي للصوم في رجب. إذا نقول لمن يقول صيامه بالكامل سنة: لا، هذا الحديث يرد قولك. ويقول لمن ونقول لمن يمنع الصوم في رجب: قولك خطأ، هذا الحديث يرد قولك. النبي أباح الصوم في رجب، لكن أباح أن نصوم وأن نترك، نصوم بعض الأيام وأن نترك بعض الأيام. نفس هذا الهدي هو كان هدي في رجب عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح مسلم في كتاب الصوم من صحيح مسلم من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن عباس عن صوم النبي في رجب، تأملوا يا من منعتم الصوم نهائيا في رجب، وتأملوا يا من أوجبتم الصوم على أنه سنة لرجب كله، تأملوا وسطية النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن صوم النبي في رجب، قال: ونحن يومئذ في رجب. فقال النبي فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. نفس الهدي اللي دل عليه الرجل البهلي، يصوم ويترك، يصوم عدة أيام متتابعات، فمن رآه صائما هذه الأيام المتتابعات يظنه أنه صام الشهر كله، ومن ثم يفطر بعض أيام متتابعات، فمن رآه مفطرا هذه الأيام المتتابعات يظن أنه لا يصوم من الشهر شيئا. والصحيح أنه يتوسط، يصوم ويترك عليه صلوات الله وسلامه. ناهيكم أيها الأحبة الكرام أن شهر رجب كغيره من الأشهر من شهور السنة العربية من السنة أن نصوم أواسط الشهر، سرر الشهر، وهي أيام القمرية 13 و14 و15. ومن السنة أيضا أن يصام غرة الشهر كما قال الإمام النووي، وغرة الشهر أول ثلاثة أيام فيه، سواء كان في رمضان في رجب، أو كان في جماد، أو كان في ربيع، أو كان في محرم، أو كان في أي شهر من شهور السنة القمرية أو السنة العربية. كذلك من السنة أن نصوم سرر الشهر، وسرر الشهر هي آخر ثلاثة أيام فيه، كما قال ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله، وسميت بسرر الشهر لأن القمر يستسر فيها فلا يظهر كاملا، يكاد أن يختفي في هذه الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر. إذا رجب كغيره من شهور السنة له سنية أن يصام فيه الأيام القمرية، وغرته وسرره كغيره من الشهور. ناهيك عن الصيام الذي ذكرته عن الرجل الباهلي والله أعلم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. ليبدو للصال انقطع. طيب خير إن شاء الله. إذن رجب يعظم بأن يصام بعضه وأن يترك بعضه، لا أن يصام كله كاملا ويدعى أن هذا سنة، فليس هذا القول بصحيح. أصب من الصيام في رجب ما استطعت، وأفطر منه ما تيسر لك أن تفطره، فلا تمنع الصوم كاملا ولا تصومه كاملا، إنما توسط. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا السؤال عبر الرسائل، السائل يسأل يقول: هل عدم الانتظام في صلاة التراويح جائز؟ جائز إزاي بس؟ ده المستحب أخي المسلم، أخي السائل، أخت السائلة، المستحب أن نواظب وأن ننتظم في صلاة التراويح، لأنه من أراد أن يغتنم أو يفوز بالغنيمة التي رصدها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أردت أخي المسلم، أختي المسلمة، أن تفوز بالغنيمة وأن الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك، فإنه يستحب لك أن تواظب وأن تنتظم على صلاة التراويح. طيب أخذ الأخ طلال نجلاء. طيب
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت
يا ريت توطي التلفزيون يا أخت نجلاء شوي.
حاضر.
تفضلي.
ايوه يا شيخ.
نعم تفضلي.
اسال بالنسبه لحكايه زكاه الفطر.
ايوه خير.
سمعت رايين.
ايوه.
راي ان هو لازم يكون حبوب.
ايوه.
ممكن يكون فلوس. والاثنين شيخان كبار. هل انا لو اخذت فلوس عليا ذنب؟
لو اخذت، لو دفعت فلوس يعني؟
لو دفعت فلوس هل عليا ذنب فعلا ما يسقطش عني الفريضه؟
طيب حاضر. في عندك سؤال تاني؟
ايوه عندي سؤال تاني لو سمح.
بارك.
انا من يعني من اسره فقيره.
ايوه.
اخواتي يتامى.
ايوه.
ومعايا مثلا جزء من المال، بس كان المال ده من اعوذ بالله يعني اللي هو دفتر التوفير. ودي اختي يعني تيمه واحلتنا على ده. هل لو جبت لها بيها يعني حاجات في جهازها، هل ده يعني ما يبقاش برضو مسؤوله قدام ربنا عليه؟
حاضر حاضر، بارك الله فيك. طيب الاخت نجلاء، بارك الله فيك يا اخت نجلاء، ونحن يعني نحيي فيك طلبك للعلم عن طريق سؤال أهل العلم، ولست منهم، لكن هذه سنة المسلم والمسلمة أنه لا يقدم على فعل شيء ولا على قول شيء من دينه إلا أن يسأل أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا أحييك، ويعني لعل هذا يكون مثل طيب لكل أخواتنا وبناتنا وإخواننا في ضرورة أن يسأل عن أي شيء يعن له في الدين، لكن حبذا لو سأل قبل أن يفعل وقبل أن يقول، ولا ينتظر حتى يفعل ثم يسأل، فلربما يبين له بعد السؤال أن ما فعله كان خطأ. فالأخت نجلاء، بارك الله فيك يا أخت نجلاء، هي تسأل سؤال مهم جدا جدا وتقليدي جدا جدا: زكاة الفطر طعام ولا نقود؟ طبعا أنت إذا سمعت إخواننا وشيوخنا من علماء السنة والجماعة على طول الخط، ستسمع أنه زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، ولو سمعت أحدا آخر غيرهم ستجد أنه زكاة الفطر لا تخرج إلا نقودا. والصحيح يا أخت نجلاء، يا إخواننا، يا أخواتنا المشاهدين، أن المسلم يدور مع الدليل الشرعي. إحنا عايزين الدليل اللي يلزم الناس بأن زكاة الفطر نقودا، يذكر لهم الدليل الشرعي من القرآن والسنة، أو الذي يلزم الناس بأن زكاة الفطر طعاما يعني حبوب، يأتي بالدليل على صحة قوله من الكتاب أو السنة. القول الواحد كده بدون دليل من القرآن أو السنة قول لا قيمة له مهما كان قائله، نحن لا نعظم الناس الأشخاص، نحن نعظم الدليل الشرعي يا إخوانا. لذلك افتتحت مجلسنا هذا حلقتنا هذه بوجوب تعظيم الدليل الشرعي. لما سأل الأخ ما هو الدليل، أو في الرسالة ما هو الدليل عن قصة الإسراء والمعراج، نحن لا نتعبد ربنا بقول المفتي أو الشيخ فلان أو الدكتور فلان أو العلامة فلان أبدا، إنما نحن نتعبد الله عز وجل بدليل الكتاب والسنة، القرآن أو أحاديث النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام. إذا وصلك الدليل الشرعي فلا يجوز لمسلم أبداً أن يتجرأ على مخالفة الدليل الشرعي بحجة إيه؟ إن الشيخ فلان أخبره بغير ذلك، مهما كان اسم الشيخ فلان، أياً كان الأستاذ ولا الدكتور ولا العلامة ولا 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 ولا، المهم إنك لا تخالف الدليل الشرعي. في زكاة الفطر يا إخوة حتى نكون صرحاء، دليل الشرع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر طعاما. معنا اتصال. جمال ولا كمال؟ أمال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا ده كمال. اتفضل حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا عم الأستاذ.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت، أنا عندي مشكلة هي ثلث البول.
أيوة.
عندما أخرج من الحمام بينزل بعض من البول أثناء الوضوء وأثناء الصلاة.
نعم.
عايز أعرف حكمة.
حاضر. عندك سؤال تاني أخ كمال؟ طيب خير إن شاء الله. أرجع لزكاة الفطر. زكاة الفطر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرج طعاما، تخرج من غالب قوت الناس، من أشهر الأطعمة التي تكال في الناس في البلد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديثه في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من إقت أو صاعا من شعير أو صاعا من بر. كل دي أصناف مذكورة في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وفي حديث أبي سعيد الخدري وردت اللفظة الجامعة أو صاعا من طعام، وكلمة صاع من طعام دي خلت أهل العلم يقولون أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت الناس. فالقوت في مصر يختلف عن القوت في السعودية، يختلف عن القوت في الباكستان والهند، يختلف عن القوت في المغرب العربي، ليبيا أو تونس أو الجزائر أو موريتانيا أو الصومال. فربما يكون الزبيب يصلح أن يكون قوتا في بنغلاديش لكن ليس قوتا في مصر. ربما التمر يصلح أن يكون قوتا بذاته في السعودية أو في دول الخليج لكنه ليس قوتا بذاته في بلاد مصر. المهم أن الزكاة تخرج من غالب قوت الناس، من الأطعمة التي تكال ويأكلها الناس. هنا عندنا في مصر الأطعمة كالرز كالدقيق، هذه أطعمة أشهر ما يأكلها الناس. في الريف الدقيق ده مهم جدا لأنهم يخبزونه خبزا أو يجعلونه خبزا، الرز لا يستغني عنه أحد. وأهل العلم رخصوا وجوزوا أيضا المكرونة لأنها معجونات أصلها من الدقيق. إذن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما. طيب من فين جبنا قصة الفلوس؟ ده قول الأئمة الأربعة يا إخوة، قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة أنها تخرج طعاما. فالإمام أبو حنيفة له في هذه المسألة قولين: القول الأول وافق قول الأئمة فصار القول بأنها تخرج طعاما هو قول الأئمة الأربعة، وله قول ثان أنه جوز، خد بالك من كلمة جوز دي، جوز أن تخرج قيمة أي نقودا، جوز يعني ده شيء خلاف الأصل، الأصل أن تخرج طعاما، لكن ربما احتجنا إلى أن تخرج في زمن من الأزمان نقودا. وأهل من راتب زوجته من راتبه يدي لأمه يعني. أيوة حاضر. إذن قول الأئمة الأربعة أن تخرج طعاما، واللي يقول بأنها تخرج نقودا كده من الباب للطاق كما يقولون، نقول هذا خطأ، هذا مخالف أولا لقول الأئمة الأربعة، ثانيا هذا مخالف لهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ومخالف لهدي النبي، فالوارد أنه أخرجها أو أمر بإخراجها طعاما، وليس ثمة دليل على الإطلاق ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرج نقودا، فمن ادعى أنها لا تخرج إلا نقودا عليه البينة وعليه الدليل. أما من يلزمنا بأنها تخرج طعام فهذا معه أدلة كثيرة، مع حديث عبد الله بن عمر، مع حديث عبد الله أبي سعيد الخدري وكلاهما في الصحيحين أنها فرضت صاع من زبيب ومن تمر ومن إقت ومن بر ومن شعير ومن طعام كما وردت اللفظة عند أبي سعيد الخدري. إذن من أخرجها نقودا نقول أنت أخرجتها خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الخير، هذه زكاة فرضت من جنس معين وهو الطعام، فلا يجوز أن تخرج من غير الجنس الذي افترضها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طيب يا أخي الفلوس أحوج، الفقير أحوج إلى الفلوس منه إلى الطعام. أقول يا أخي الحبيب الزكوات كثيرة، أنواع الزكوات كثيرة جدا، الفقير سيأتيه المال من زكاة المال ومن زكاة عروض التجارة ومن زكاة الذهب والفضة، وستأتيه الأطعمة والثمار والحبوب من زكاة الحصاد ومن زكاة الثمار وغيرها ومن زكاة الفطر، فلا تحمل هم الفقير. محمد من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حبيبي.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك.
معلش عندي سؤالين. طبعا
تفضل.
السؤال الأول، عندي أخ كان قارب مبلغ لشخص يعني يعطي 1000 دينار.
أيوة.
وعلى أساس أنه بيرده له بعد فترة 2000 أو 3000 دينار، لكن أخوي انتقل لرحمة الله طبعا.
أيوة. مات.
تو الشخص لما بيجيب المبلغ يعني شنو المبلغ اللي ناخده منه؟ هل ناخذ منه 1000 دينار بس اللي قارضه له أو الأرباح ولا كيف؟
طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بخصوص زكاة الفطر.
نعم.
أنت نطلعها بالضبط يعني، هل نقدر نطلعها من توا ولا لازم يعني قبل العيد؟
طيب. حاضر. يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله.
سؤالك السكر حديد.
أهلا وسهلا.
أنا سؤالك السكر حديد.
أتفضل.
بعض أحيان بيجي علي وقتين سفر وقتين صلاة، فبكسر الظهر والعصر مع بعض، هل يجوز؟
حاضر. عندك سؤال تاني ولا شيء؟ طيب بارك الله فيك. إذن زكاة الفطر يا إخوة إخراجها نقود ليس عليه دليل من الشرع، وهو تمسك هش بقول من أقوال الإمام أبي حنيفة، مع أننا تركنا قوله الموافق لقول الأئمة الأربعة وفعل الصحابة وفعل النبي أن تخرج طعاما، فمن أخرجها من غير الطعام خالف هدي النبي وخالف هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. بعض الناس يقولون الفقير محتاج الفلوس، الفلوس ستأتي من زكوات المال الأخرى، وأنواع الزكوات كثيرة. بعض الناس يقولون هذا أنفع للفقير. أقول بالفم المليء، ادعاؤك أن النقود أنفع للفقير من الطعام ادعاء باطل وخطير جدا، لأن معنى ذلك أنك كأنك اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم واتهمت الشرع بأنه لم يعرف مصلحة الفقير ولم يعرف منفعة الفقير، ففرض زكاة من طعام لا ينتفع به الفقير. هل يمكن أن يدعي أحد أنه أعلم بمنفعة الفقير ومصلحة الفقير من الله عز وجل، أو أنه أرحم بالفقير من الله أو من رسول عليه الصلاة والسلام؟ لا نحن أعلم بمنفعته من الله ورسوله، ولا نحن أرحم بالفقير من الله عز وجل أو من رسول صلى الله عليه وسلم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك افترضها النبي طعاما. فمن أحب النبي وأخلص في محبته للنبي لا يخالف هدي رسول الله. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيوة. زيارة القبور خميس وجمعة. حاضر. أخونا إسماعيل اتفضل حبيبي. إسماعيل
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الشيخ معايا؟
اتفضل حبيبي معاك.
نعم؟
معاك اتفضل حبيبي.
أيوة بكنا عايز أتكلم عن موضوع زكاة المال يا استاذ الشيخ.
خير اتفضل.
أيوة زكاة المال زكاة قصدي زكاة الفطر قصدي.
زكاة الفطر ماشي.
يعني انت حضرتكم بتقولوا بتتكلم بتطلع عليه طعام او كذا وكذا.
ايوه
واخد بالك يا فضيله الشيخ.
معاك انا سامع.
الو السلام عليكم.
انا سامعك اتفضل يا حبيبي.
طيب بالنسبه لزكاة الفطر يعني مثلا لو في مسجد مثلا جمع 2000 او 3000 جنيه مش ممكن 2000 او 3000 جنيه دولار يطلعوا طعام او ملابس او ادويه؟
يعني هم زكاة فطر؟
نعم.
هم اصلا زكاة فطر.
زكاة فطر
واحنا ننوعهم نشكلهم.
احنا بنقول مثلا ايه زكاة الفطر بتطلع طعام او كده يعني. لو اي مسجد جمع 3000 جنيه او 4000 جنيه
ايوه
يطلع جزء لطعام وجزء ملابس وجزء ادويه قال له يصح كده ولا ما يصحش كده؟
طيب تابعني. حاضر يا اخ اسماعيل. حاضر.
في سؤال ثاني لحضرتك.
اتفضل.
بالنسبه لزكاة زكاة المال
ايوه
تطلع على مدار السنه ولا في نفس الشهر رمضان؟
حاضر.
شكرا فضيله الشيخ
بارك الله فيك. طيب كان معنا سؤال الاخت نجلاء. خلصنا قصه زكاه الفطر. كانت تسال تقول عندها اخوات ايتام او اخت يتيمه فقيره وعندها فوائد من دفتر توفير البريد لزوجها، فهل يجوز دفع الفوائد لهذه البنت الفقيره اللي هي اختها؟ طبعا يجوز، وهذا الواجب على المسلم إذا دخل عليه مال من هذه النوعية، نوعية فائدة دفتر التوفير أو البنك الربوي، لا أن يتركها للبنك ولا للبريد، إنما أن يأخذ هذه الأموال وأن يوسع بها على الفقراء والمساكين. وأختك إن كانت يتيمة وفقيرة فيجوز أن تعطيها إن شاء الله. أخونا كمال أو جمال، بارك الله فيك يا أخي جمال صاحب سلس البول. أسأل الله عز وجل يا أخي كمال أو جمال أن يشفيك الله عز وجل وأن يعافيك شفاء يا ربي لا يغادر سقما أنت وسائر مرضى المسلمين. من رحمة الله عز وجل إنه كان بكم رحيما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل هذه نصوص الشرع تدل على أن صاحب العذر له رخصة. أخونا مصطفى. أخ مصطفى السلام عليكم.
كل سنة حضرتك بخير
وأنت بالصحة والسلامة يا أخ مصطفى تفضل.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا خاطب بنت وإحنا على وشك يعني عقد قرامة.
أيوة.
بعدين هي قالت لي إن في واحد غرر بيها وهي ما أصبحتش بكر، وانا عايز اعرف دلوقتي حكم الشرع والدين في عقد القران لما الولي يقول زوجتك موكلتي البكر الرشيد، هل الزواج ده يكون شرعي؟
ايوه
يعني جزاكم الله خير.
حاضر يا اخ مصطفى تابعنا الله يكرمك يا حبيبي. اذا صاحب العذر له رخصة عند الله عز وجل. انت يا صاحب سلس البول توضأ عند آخر الوقت، يعني عند إرادتك الصلاة مباشرة توضأ وصل فرضك ونفلك ولا تعبأ بأي شيء يحصل من بعد وضوئك، لكن لا تسترخي، بمعنى لا يكون هناك فاصل زمني بين وضوءك وبين صلاتك. توضأ قبل إقامة الصلاة مباشرة وادخل إلى الصلاة فصل هذا الفرض الحاضر وصل النوافل التابعة له ولا تعبأ بأي شيء يحصل أو يقع منك حتى يشفيك الله عز وجل ويعافيك بإذن الله تبارك وتعالى. الأخ كان يسأل عبر الرسائل يقول هل يمكن أو يجوز له أن يأخذ جزء من راتبه دون أن تعلم زوجته وأن يعطي هذا المال لأمه؟ يا سلام، جائز، ده مشروع ومستحب، وهو من برك بأمك، وهو واجب عليك إذا كانت أمك في حاجة إلى المال أو في حاجة إلى من يعولها وينفق عليها. وليس هناك أحد من أهل العلم ولا من العقلاء اشترط أن تستأذن الزوجة أو أن تخبرها حتى على الأقل بأنها أخذ جزء من مالي أعطيه لأمي. أنت ومالك لأبيك، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأبيك هنا كما حملها بعض أهل العلم على الأبوين معا، وإن حملناها على الأب فهي للأم من باب أولى، لأن برك بأمك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقالة تهتز لها القلوب: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثلاث مرات، قال ثم من؟ قال أبوك. لذلك ذهب أهل العلم كالإمام القرطبي وابن رشد وغيرهما إلى أن للأم ثلاثة أرباع البر والربع الباقي للأب. إذن يجوز، بل يشرع، بل يستحب لك، بل يجب عليك إن كانت أمك في حاجة إلى النفقة أن تأخذ ما استطعت من مالك لتسد به نفقة أمك، وليس شرطا أن تستأذن الزوجة ولا أن تخبرها. فالزوجة ليس لها إلا أن تطعمها كما طعمت، وأن تسكنها كما سكنت، وأن تلبسها كما لبست. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اتصال هاني. أخونا هاني، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ، في استفسار بسيط بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
المدام حامل وعندي طفل لسه ما كملش سنة، حوالي 11 شهر كده، ولسه في الشهر الأول يعني، وهي تعبانة بتاخد حقن. طبعا لما يكون حامل بتاخد حقن الصبح وبالليل، لازم حقن الصبح وحقن بالليل على طول كده.
أيوه.
فإرهاق بالنسبة للمصاريف وبالرعاية وتعب وكده. فإيه رأي حضرتك، ممكن ينزل الجنين اللي هو لسه ما كملش شهر يعني؟
أيوة.
إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟
حاضر يا أخ هاني، تابعني في سؤال تاني ولا شيء؟ حاضر. أخونا محمد من ليبيا، بارك الله فيك أخ محمد، سعدنا جدا باتصالك من ليبيا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك في أهل ليبيا بل والمغرب العربي كله. يقول أنه له أخ توفي عليه رحمة الله، وكان يعني هناك مبلغ أقرضه لأحد من الناس، لكن كان بينهما شرط، هذا الشرط الذي ذكره شرط مخالف للشرع، إنه صاحبنا هيرد له الألف تقريبا، 2000 أو أكثر من 2000 أو شيء من هذا القبيل. فهو يسأل الأخ الآن توفي، هل لنا أن نطلب المبلغ الأصلي وعليه الزيادة التي اشترطت بين الأخ المتوفى وبين هذا الرجل الصديق أم لا؟ أقول ليس لك إلا أن تأخذ مالك، وإن كان الأمر معكوس، أنا فهمت السؤال بالعكس، بمعنى أن أخوك اللي عليه الفلوس، فإن كان أخوك هو الذي اقترض 1000 على أن يردها 2000، فليس لك الآن أن ترد إلا 1000 فقط. أما الزيادة المشروطة فزيادة محرمة، وهذا هو الربا بعينه، 1000 بـ2000 ولا 1000 بـ1500، هذا هو الربا بعينه. قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإحنا في رمضان الآن نحن أتقى وأعبد لله عز وجل وأخوف لله تبارك وتعالى وأوقف على حدوده ومحارمه من أي وقت آخر، فنسأل الله عز وجل أن يعينك وإيانا وأن يعيننا والمسلمين على الخير والبر إن شاء الله. كان يسأل عن زكاة الفطر أخونا محمد أيضا، عن توقيت دفع زكاة الفطر. زكاة الفطر لها وقت مستحب ولها وقت أفضل. الوقت المستحب له وقت جائز ولها وقت أفضل. الوقت الجائز كما ورد في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يعطيها لمن يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، والوقت الأفضل هو ليلة العيد حتى يخرج الإمام إلى صلاة العيد. لكن أقول إن كنت على يقين من أنك ستجد الفقير في هذه الليلة فعلا، فأخر زكاة فطرك إلى ليلة العيد إن كنت متيقن من أنك ستجد الطعام وستجد الفقير. أما إن غلب على ظنك أنك ربما لا تجد الطعام متيسرا ليلة العيد، فاجعلها قبله بيوم، اجعلها قبله بيومين، أو الطعام متيسر لكن الفقير يخشى ألا يوجد في ليلة العيد فتضيق على نفسك، فحينئذ وسع لنفسك وادفعها قبل العيد بيوم أو يومين. سيقول السؤال أو السائل ما ينفعش ندفعها من الآن، جوز غير واحد من أهل العلم أن تدفع صدقة الفطر أثناء شهر رمضان من باب التوسعة. وأنا أقول للإخوة إن كان منك للفقير مباشرة فخليها قبل العيد بيوم أو يومين، أما إن كان منك لوكيل كجمعية أو كمسجد ينوب عنا في جمع الزكوات نقدا ويشتري بها الأطعمة بالسعر الإجمالي أو سعر الجملة عشان نوفر في الأسعار فنشتري، فلا بد أن توسع على لجنة الزكاة وعلى المسجد، لأنك لو ضيقت عليهم بأنك دفعت عليهم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، متى سيستطيعون شراء الأطعمة؟ ومتى سيعبئونها؟ ومتى سيوزعونها على الفقراء؟ فإن كان منك أنت مباشرة للفقير ادفعها قبل العيد بيوم أو يومين طعاما، أما إن كان منك للوكيل اللي هي الجمعية أو زكاة الفطر أو المسجد فادفعها من الآن من باب التوسعة على اللجنة المختصة وعلى الجمعية وعلى المسجد أن يستطيعوا شراء الأطعمة وتعبئة الأطعمة وتوصيلها للفقير إن شاء الله بالصورة اللائقة في قبل العيد بيوم أو يومين. الأخ جمعة، بارك الله فيك أخ جمعة وجزاك الله خيرا على حرصك على أن تعرف وضعك وأن تعرف حدود الله عز وجل، هو سائق في السكة الحديد، بارك الله لنا في إخواننا السائقين كم يعانون من مشقة ولهم أجر عظيم لو احتسبوا عملهم هذا لله عز وجل، خاصة أنه يبدو عليه أنه متخلق بأخلاق أهل الدين وأهل الإسلام خلافا لما هو معهود عن بعض السائقين الشباب عهدانا وهداهم الله من أنهم يعني أصحاب خلق يعني ضيق وسيء والعياذ بالله. وأخونا يسأل، أخونا يسأل هو يكون على قطاره ويضطر إلى جمع الظهر إلى العصر. يا أخ جمعة بارك الله فيك، أنت تعرف مدة الرحلة مقدما، فإذا خرجت بالرحلة وأنت تعرف مثلا أن مدتها 4 ساعات فخرجت بها قبل الظهر، إذن معنى ذلك أن 4 ساعات ستضيع صلاة الظهر لأن وقت العصر سيدخل، أو أنها ستضيع وقت المغرب لأن سيدخل وقت العشاء وأنت ما زلت على القطار وعلى قيادة القطار. إذن ما دمت تعرف مدة الرحلة مقدما فإذا سافرت قبل الظهر فأخر الظهر إلى وقت العصر واجمعهما معا، صل الظهر جمع تأخير، أو سافرت قبل المغرب أخر المغرب إلى العشاء واجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. أما إذا خرجت بالقطار بالرحلة بعد أذان الظهر فقدم العصر إلى الظهر وصليهما معا جمع تقديم، وإذا خرجت بعد أذان المغرب فقدم العشاء إلى المغرب وصليهما معا جمع تقديم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب السؤال كان عبر الرسالة، يقول زيارة المقابر خميس وجمعة لأنه يقال أن الموتى يشعرون بالزائرين بالذات في هذه الأيام. يا أخي زيارة القبور مشروعة في كل وقت ومكروهة أن تخصص لها أيام، بل تخصيص أيام معينة لزيارة القبور هذا من المحدثات والبدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. نزور القبور نعم في أي وقت كان، خاصة إذا احتجنا إلى تليين القلوب من قسوتها وتذكيرها وتنبيهها من غفلتها، ولكن ليس في أيام محددة. وزيارتك للقبور ينتفع بها الأموات في أي وقت كان. ومسألة شعور الأموات بزيارات الأحياء هذه مسألة فيها كلام طيب من الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال بأن هذا يمكن أن يكون هناك شعور من الأموات بزيارات الأحياء لهم، لأن الزيارة ما دامت شرعت لهم كان يمكن أن ندعو لهم هنا في بيوتنا، والله عز وجل يسمع ويرى ويستجيب إن شاء الله، لكن لماذا تعين نحن نروح لحد هناك؟ فشروع مشروعية الزيارة نفسها فيها إشعار بأنه دي إيناس للأموات، هذه واحدة. الثانية أنك تقول لأموات السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فأنت تلقي عليهم السلام بل بصيغة المخاطب، فهذا أيضا يشعر بأن هناك استئناس من الأموات بالأحياء. إنما مسألة تخصيص خميس وجمعة هذه مسألة مكروهة وهي من البدع والمحدثات. زور القبور في أي وقت شئت يا صاحب الرسالة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا إسماعيل بارك الله فيك يا أخي إسماعيل سأل سؤالين، يقول زكاة الفطر اجتمعت عند اللجنة 3000 جنيه، هل يمكن أن نصنف زكاة الفطر شوية طعام وشوية ملابس وشوية أدوية؟ أقول لا، ما دفع لكم بخصوص زكاة الفطر اشتروا به أطعمة وقدموها للفقراء أطعمة، لأنها زكاة فطر خرجت مني ولم تخرج إلا لهذا الغرض. إنما أقول هذا يمكن أن يحدث في حالة واحدة، لو أننا الدافعين لزكاة الفطر دفعوا بالزيادة وإحنا اشترينا مطعومات بالسعر الجملة، فصار هناك وفرة من المال ما بين السعر الجملة وبين اللي دفعوه الناس أصحاب الزكوات، فتوفر عندنا 1000 جنيه زائدة عن عدد الدافعين لزكاة الفطر، يعني دفعوا 500، جيب زكاة الفطر عن 500 نفر وقدمها طعاما للفقراء، توفر معك شيئا من المال، توفر معك شيء من المال تعمل به في الحالة دي. يمكن ان في الحالة دي نجيب أدوية او نجيب ملابس، اما ما لم يتوفر لك شيء من المال فلا بد ان تؤدي الزكاة كلها طعام، لانها خرجت من الناس على انها زكاة فطر والله اعلم. يسأل زكاة المال هي على مدار السنة ولا في رمضان فقط؟ يا أخي زكاة المال، معذرة، زكاة المال زكاة حولية، لابد أن تحدد لنفسك أولا رأس الحول. افرض أن أنت حددت رأس الحول في شهر المحرم، إذن هتدفعها في المحرم. أنا حددت رأس الحول بتاعي في شهر شعبان، هدفعها في شهر شعبان. آخر حدد رأس الحول في شهر رمضان، يدفعها في شهر رمضان. فتحديد رأس الحول هذا راجع لبداية النشاط وبداية وجود المال، وربما استحب كثير من أهل العلم أن تؤدى أن يجعل رأس الحول بتاعنا في شهر رمضان تيمنا بالشهر، ولأن الأعمال تضاعف أجورها عند الله عز وجل، وإلا فمعادك هو رأس حولك يا أخي إسماعيل بارك الله فيك. أخونا مصطفى من إسماعيلية بارك الله فيك وفي أهل الإسماعيلية وحفظ الله أعراضك وأعراض المسلمين يا أخ مصطفى، وأقول لك أستر على هذه البنت، يا أخطأت قطعا خطأين، الأول فيما وقعت فيه سواء غرر بها أو لم يغرر، الأمر الثاني أنها أخبرتك بذلك، كان من الواجب عليها أن تستر على نفسها وأن يستر الله عز وجل عليها إلى النهاية، لكنها نقول أنها صرحت لك من باب أنها تحبك وتأتلفك، فأنت الآن مطالب يا أخ مصطفى أن تتم هذا النكاح وأن تتم الجميلة بمحض الستر على هذه البنت، احفظها واحفظ عرضها واستر عليها، ولا يضرك أن يقول الولي زوجتك موكلتي أو وليتي أو ابنتي البكر الرشيد، فهذه المقالة إنشائية، الغرض أنه زوج ابنته فلانة للناكح لها فلان، بهذا صح العقد، فإن شاء الله عقدك عليها سيكون صحيحا يا أخ مصطفى، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. أخونا هاني آخر السائلين آخر المتصلين، الزوجة حامل وعندها ابن عنده لسه 11 شهر والحمل في الشهر الأول، وهي متعبة وتأخذ حقا في الصباح والمساء لتثبيت الحمل كما هو المعهود عند كثير من النساء، ويقول هل يمكن إنزال هذا الحمل؟ أقول لا يمكن إنزاله إلا إذا شهد بذلك طبيبان مسلمان معروفان بالأمانة والخبرة، إن الحمل ده مرهق لهذه المرأة ومتعب لها ومؤثر على صحتها العامة وربما يضرها، فإذا شهد الطبيبان المسلمان بأن هذا الحمل بهذه الصورة خطر عليها، في هذه الحالة سنقدم الأم ونبقي حياة الأم على حياة هذه النطفة وننزلها، خاصة أنها ما زالت في الشهر الأول. أما إذا بلغ الحمل 81 يوم فصاعدا فلا يجوز إسقاطه بحال يا أخ هاني، فبادر إلى عرض الأخت على طبيبتين مسلمتين معروفتين بالخبرة والأمانة، فإذا قرر أنه خطر عليها يجوز إنزاله، وإذا قال أن الحمل ليس خطرا عليها وليس بالضرورة عشان الولد عنده 11 شهر أن الزوجة تنزل هذا الحمل، يمكنها إن شاء الله أن تستمر في حملها إذا أخبرتها الطبيبتان أن الحمل لا شيء فيه عليها، ولعل الله عز وجل أن يجعل هذا الحمل أيسر الحمل عليها، لأنها سترعى الحامل الجنين من ناحية وسترعى الطفل من ناحية أخرى، والله تبارك وتعالى سيعينها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتكم وأن يتقبل منا ومنكم. سعدنا جدا هنا في قناة الحافظ بمشاركاتكم ويعني تفاعلكم معنا سواء كان عبر الرسائل أو الإخوة الأخوات المتصلين عبر الهاتف، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين. ثم الشكر موصول طبعا لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألتقي بحضر في حلقة أخرى قريبة، لكم مني أفضل تحية، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية.